الحمد لله الذي خضعت الوجوه لعظمته ومجده، وسبحت له الخلائق كلها وعظمت لمجده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، لقد عظم الله جل وعلا شأن العمل بالنسبة للمسلمين، فالاكتساب والاحتراف وهذه المهن لها قيمة عظيمة في شريعتنا، فديننا يدعو المسلم إلى أن يكون من أهل العمل والاكتساب لا من أهل البطالة والكسل. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر الاكتساب والعمل قبل الجهاد في سبيل الله رب العالمين، فقال سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وقد رأى الصحابة شاباً مسرعاً إلى السوق فغمزه بعضهم فقال: لو كان هذا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على والدين شيخين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك فهو في سبيل الشيطان. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فانظروا يا عباد الله إلى نصوص القرآن والسنة كيف جعلت العمل والاكتساب والاحتراف عبادة يتقرب بها العباد إلى رب العباد. ومن لطف الله جل وعلا ومن رحمته وتيسيره لعباده أن جعل الأصل في المعاملات وأن جعل الأصل في أمور الدنيا الحل والإباحة. قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال أهل العلم: اللام هنا للاختصاص، يعني لكم خاصة. ولذلك يأتي العمل ليمثل قيمة عظيمة في حياة المسلم يتقرب به إلى ربه جل وعلا، وإن كان من الأمور العاديات ومن أمور المعاملات. متى ما إن صدقت النية في التقرب إلى رب البرية جل وعلا وتقدس. أيها المؤمنون، ولما كانت طبيعة الإنسان ميالة إلى تجميع المال من أي طريق كان، ذلك أن حب المال مركوز في النفس البشرية. قال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. قال ابن عباس: الخير هنا المال. وقال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. ولما كانت هذه الغريزة وهذه الطبيعة في النفس البشرية جاءت النصوص لترشد قضية العمل ولترشد قضية الاكتساب، بحيث ترسم للإنسان طريقاً واضحاً يكتسب فيه ما يكون به نجاته يوم القيامة، لا ما يكون به خسرانه في الدنيا والآخرة. ولذلك نبه ربنا جل وعلا إلى قضية عدم إغفال ذكره سبحانه وتعالى حينما ينغمس الإنسان في الاكتساب وفي أمور الدنيا. قال جل وعلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، لأن من الناس من تصرفه الدنيا عن ذكر الله رب العالمين، فلربما فوت الصلوات المكتوبات، ولربما نسي ذكر الله جل وعلا. وهنا يأتي التنبيه إلى هؤلاء النفر، إلى هؤلاء العملة، إلى هؤلاء التجار، إلى هؤلاء المكتسبين في الأسواق، ألا يغفلوا عن ذكر الله جل وعلا، لأن حق الله جل وعلا مقدم في مثل هذه الأمور. كذلك ربنا جل وعلا نبه إلى قضية أن جمع المال لا ينبغي أن يكون للاستعلاء في الأرض، ولا للفجور ولا للطغيان، لأن من الناس من يجمعون المال جمعاً لا يريدون به وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، إنما يجمعونه طغياناً وتكبراً وتجبراً على خلق الله رب العالمين. يقول جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالاً وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. كذلك كثير من الناس ربما غفل بماله عن كثير من القضايا، وعن كثير من الحقوق، وعن كثير من الواجبات، فتأتي الآيات القرآنية لتنبه هذا الجنس من خلق الله رب العالمين إلى أن لا تلههم الأموال عن ذكر الله رب العالمين وعن الحقوق والواجبات. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. كثير من الناس كان يسمى حمامة المسجد، كثير من الناس كانت دمعته حاضرة، وكان قلبه كقلب طير رقيق يخشع حينما يذكر الله، فلما انغمس في أمور الدنيا قسى قلبه وتصحر صدره وجفت مشاعره ويبس طبعه، نسأل الله العافية والسلامة، لما ابتعد عن ذكر الله رب العالمين وحسب أن المال ينفعه وأن المال نافعه، وما علم أن هذا المال ربما كان وقوداً له في النار، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك ربنا جل وعلا ينبهنا ونحن في خضم هذه الحياة إلى أن نتذكر حقيقة لا ينبغي لنا أن نغفل عنها، وهي أن هذا المال الذي بيدك وبيدي، وأن هذا المال الذي بيد الناس جميعاً، إنما المال مال الله جل وعلا، وأن الله تعالى استخلفنا فيه، وأنك يا عبد الله عن قريب سترحل عن هذا المال وستتركه للورثة، وما تدري أيصلحون فيه أم يفسدون، أو يصلحون أو يفسدون، نسأل الله العافية والسلامة. ولأجل هذا حينما أراد الله جل وعلا أن ينبهنا إلى هذه الحقيقة قدم الأمر بالإنفاق، قال جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال مال الله يا عبد الله، وإنما أنت مستخلف عليه. وكثير من الناس يحرس المال ولا يجعل المال يحرسه، ولذلك يتعب في كسبه وتحصيله ثم عن قريب يتركه، فإن كان صالحاً وأدى حق الله جل وعلا فيه وأنفق فله الجزاء الأوفى بإذن الله رب العالمين. أما إذا كان جماعاً مناعاً يدعو الفقراء والمساكين ولا يلتفت إلى الأرامل والمسحوقين، فالويل ثم الويل لمن هذه حاله. نعم عباد الله، حقيقة لا بد أن نتذكرها على الدوام والاستمرار مع خضم هذه الحياة ومع هذا العمل والاكتساب، أن المال مال الله جل وعلا. وحقيقة أخرى أيها المؤمنون، أن هذا المال يجب عليك أن تأخذه من حله ومن طريقه المشروع، لأن مكاسب الأموال لها طرق شتى، طرق مشروعة وطرق ممنوعة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولذلك يجب على المؤمن أن يسلك الطرق الشرعية وأن يبتعد عن الطرق المحرمة في كسب هذه الأموال. ولقد كان كسب المال الطيب سمة بارزة لأنبياء الله ورسله وللصالحين على طول الزمان. قال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي سورة الكهف قصة الفتية المؤمنة الذين ذهبوا إلى الكهف، وأحدث الله جل وعلا لهم كرامة عجيبة. ماذا قالوا في سياق هذه القصة؟ لقطة نأخذها من خلال هذه القصة العجيبة، وهم حريصون على أكل الحلال. قال بعضهم حينما سألوا عن هذه الفترة التي مكثوها في الكهف وفي الغار، أمروا أحدهم بأن يأتيهم بالطعام الزكي، أزكى طعاماً. قال أهل العلم: الطعام الحلال من هذه الدراهم التي اكتسبوها من حلال. نعم عباد الله، هذا هو شأن الصالحين، وهذا هو شأن الذين يراقبون الله جل وعلا في كل لحظة وفي كل حين، يراقبون الله تعالى في مكاسبهم ولا يغفلون عن مثل هذه القضايا. إن العمل والاكتساب رغم قيمته وعلو منزلته في الشريعة، إلا أنه ليس محلاً مباحاً وعبثاً يرتع فيه كل أحد. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. لا يمكن أبداً أن يساوى من يتحرى الحلال ويساوى من يتحرى الحلال بمن لا ينظر إلى مثل هذه القضايا وهو منغمس في الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. نعم عباد الله، ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذه القضية، وذلك لآثارها الخطيرة في الدنيا وفي عالم الغيب، لأن الله جل وعلا رتب أحكاماً على قضية أكل الحلال وعلى قضية أكل الحرام. أسأل الله جل وعلا أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا بأنكم مسؤولون أمام الله جل وعلا عن الكبير والصغير وعن القنطار والقطمير، ولا يظلم ربك أحدا. يقول جل وعلا عن المجرمين وهم يوم القيامة يتعجبون من هذا الكتاب الذي لا يغادر شيء، قال جل وعلا عنهم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على أكل الحلال، والحذر الحذر من أكل الحرام. وليس بالضرورة يا عبد الله أن يكون الحرام أن تأكل عيناً محرمةً، أو أن تأكل حراماً صريحاً واضحاً كأكل الربا مثلاً، أو أكل الشيء المسروق أو غير ذلك. بل إن الناس في زماننا وللأسف الشديد تحايلوا على الحرام تحايلاً عجيباً، تحايلوا على أكل الحرام تحايلاً عجيباً، وتفننوا في ذلك تفنناً غريباً. من ذلك فيما يتعلق بالغش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، وفي لفظ: من غش فليس منا. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على صبرة طعام ظاهرها جميل جيد حسن، فلما أدخل يده وإذا بالطعام متعفن، فسأل صاحب الطعام فقال: أصابته السماء. فقال: هل أظهرته إلى الناس حتى يراه الناس؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. فمن كان من أهل البر والصدق فهو الناجي بإذن الله جل وعلا، أما من كان من أهل الكذب والفجور فإنه والعياذ بالله يحشر مع الفجار، عافانا الله وإياكم. ولذلك على المسلم أن يتقي الله جل وعلا. فإذا كنت يا عبد الله تستطيع بذكائك وبشطارتك وبدهائك أن تمرر شيئاً على الناس وتخدعهم وتغشهم، فإن هناك عيناً ترقبك، فإن هناك عين الله جل وعلا التي ترقبك وتلاحظك. لا تخفى عليه من لا يخفى على الله جل وعلا من عباده خافية، وهناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد يكتبان ما تقوم به من أعمال وأقوال. فاتق الله يا عبد الله، وتب إلى الله، وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى، واعلم بأن هذا العمل أمانة بينك وبين أمانة أمنك الله جل وعلا عليه. يقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول جل وعلا: وأوفوا بالعقد إن وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والآيات في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالعمل أمانة، والله جل وعلا مراقبك، وهناك ملائكة تسجل عليك. فاحذر يا عبد الله، احذر الحذر كله أن يكون هذا المال الذي تجنيه وقودا لك في النار يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر وخبره الصدق والحق أن هذه الأموال، أن الإنسان يسأل عن كل شيء يوم القيامة، عن كل شيء يوم القيامة، وأن من اختلس شيئا أو غش أو خدع فستأتي هذه كلها يوم القيامة. ومن أعجب الغش ما يقوم به كثير ممن افتقدوا لأبسط درجات الأخلاق، أخلاقيات العمل وأخلاقيات الوظيفة، حينما يأكلون المال الحرام بطرق ملتوية. ومن ذلك ما تقوم به شريحة، وللأسف الشديد أقولها بكل مرارة وأقولها بكل أسى، شريحة يسلم الناس أنفسهم إليهم، ألا وهم بعض الأطباء الذين يحاولون أكل المال بالباطل عن طريق صرف مثلاً بعض الأدوية التي لا يحتاجها المريض، حينما يتفقون مع صيدلية من الصيدليات حتى يعطوهم نسبة معينة، فيقوم الصيدلي بصرف أدوية لا يحتاجها هذا المريض إلا حتى يعطي نسبة لهذا الطبيب، أو يتفقون مع مختبر من المختبرات لإجراء فحوصات لا يحتاجها المريض، أو لصنع أشعة لا يحتاجها المريض، أو لصنع شيء من الأمور التي لا يحتاجها المريض، حتى يحصل على نسبة معينة من المال. ولذلك يعيش بعض الصالحين أزمة، يقول: لقد أفلست، لأن بعض هؤلاء الأطباء هدانا الله وإياهم لا
يحولون لنا بسبب عدم موافقتنا على مثل هذا الشرط الجائر. أين هؤلاء من الله جل وعلا؟ يقول سبحانه وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويقول جل وعلا: فإياي فاتقون. ويقول جل وعلا: وإياي فارهبون. ويقول جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أين أنت يا عبد الله من هذه النصوص؟ وهل تعتقد بأن هذه النسبة التي أخذتها ستمثل لك نجاة يوم القيامة؟ بل والله ستكون سبباً من أسباب كردستك في نار جهنم، كما جاءت بذلك النصوص في القرآن والسنة. ومن الذي يتحمل هذه التكاليف؟ إنها تحمل على هذا المريض المسكين، فيأخذ منه الطبيب من جهة، والصيدلي أو صاحب المختبر من جهة، ويحمل وقد يكون يتيماً. والله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً. وقد تكون أرملةً أو فقيراً أو مسحوقاً أو مسكيناً، وهب أنه كان غنياً، فهل يحل لك ذلك يا عبد الله؟ ألا فاتقوا الله يا عباد الله. والحذر الحذر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم هدايا العمال وقال: هدايا العمال غلول، غلول تأتي يوم القيامة تغل الإنسان في نار جهنم، وأخبر حينما جاء ذلك الصحابي بمال وهو جابل الزكاة قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. قام النبي خطيباً على المنبر مستهجناً مستنكراً هذا الفعل، قال: إن نولي العمل، نولي الرجل العمل مما ولانا الله. ثم يأتي يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ الله أكبر. إذا كانت هدايا الموظفين حرام وغلول، فكيف بمن يتحايل لأكل المال بالباطل ولكسب هذا المال من غير طريقه ومن غير حله؟ ولتعلم يا عبد الله وهمسة في أذنك أن هذا المال إن لم تتب إلى الله جل وعلا وإن لم تتخلص منه بطرقه الشرعية إنما يمثل حجراً مغشوشاً في جدار حياتك، وعن قريب سيتهدم على رأسك ويأتي السقف من فوقك. أسأل الله السلامة لي ولكم ولجميع المسلمين والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر يا ربنا عبادك الموحدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز يا ربنا أولياءك المؤمنين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، واجعل هذا البلد بلداً مباركاً آمناً مطمئناً، وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.